أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صفوة المصطفين ونبي الأنبياء محمد وعلى آله سلالة المصطفين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الثالث العقلي الذي ذكره الشيخ التقي محمد الأخ لصاحب الفصول، وهو قدس سره قرر العلم الإجمالي بوظائف المجتهد والفقيه، ليس مكث العلم الإجمالي في الفقه في المسألة الفقهية في وظائف عمل البدن، بل في وظائف الوظائف العلمية التعليمية. بل أي أن لدينا علم إجمالي بتكاليف ترتبط بالرجوع، تكاليف أو تكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنة إثباتنا. فأما نعلم حينئذ بأن هذه الطرق الإثباتية المؤدية إلى الكتاب والسنة ثبوتا، يعني علم أو علم أو علمين بالفراغ من هذا التكليف، وإلا تسنوا بالظن. هذا كان معدى استدلال تقريبا، والفارق بينه وبين الدرس السابق مرت بنا إشكال الأعلام الأول. إشكال طبعا الشيخ أن هذا ما يخص بالخبر الواحد يعم، يرد عليه كما ورد على إشكال السابقين، ولكن أجيب على الإشكال. الإشكال الثاني أن مقتضى هذا الوجه الاحتياط في الطرق، وليس مقتضى الاعتبار في الطرق، أو قل مقتضى هذا الوجه القدر متيقا من الطرق، لن قال بكل العام. هذا الإشكال أيضا مر بنا أنه غير وارد، هذا الإشكال غير وارد، لأن الاحتياط هنا في المسألة الأصولية، والاحتياط في المسألة الأصولية ليس مقتضى عدم حجية الطريق، وإنما الأخذ بالقدر المتيقن من الطريق. طبعا العلم الإجمالي سواء في المسألة الفقهية أو في المسألة الأصولية تارة يدور بين متباينين، تارة يدور بين الأقل والأكثر، في موارد الأقل والأكثر، الأقل لله بشرط محرز التكليف ولو بالتكليف العام، الأقل لله بشرط. نعم في موارد متباينين لا علم مثلا إلا مجموع، هذا في المسألة الفقهية. في المسألة الأصولية كذلك هناك أقل وأكثر وهناك متباينين، هنا طبعا في البين ليس تباينين، هنا في البين أقل وأكثر من جهة التنظير الكلي. فبالتالي هنا في البين نأخذ بالقدر متيقن من ما يقال اعتبارا الصحيح على علائي، ما يمكن الصحيح المعتاد، ما يمكن إلى موثق الحق، هذا مجرد إلى أن نصل حسن وقوي، لكن بقبه ما تصل نوبة. هذا بخلاف ما إذا رتب قالم ثقة خبر، ثقة وخبر موثوق يندرج بشكل كلي قالبي مضطرين. على حين مر بنا تقييم هذا الإشكال، هذا الإشكال ليس إشكال على أصل الاستدلال،
لا يخدش في أن هذا الإشكال، لا يخدش في أن الاستدلال استدلال قوي مع الحجية، إنما إشكال على ضيق النتيجة في الاستدلال. الإشكال هذا الإشكال الذي ذكره الآخرون مؤدى الشيخ بعد مؤدى ضيق النتيجة لا عدم النتيجة أو عدم إنتاج الدليل للنتيجة. حقيقة إشكال مضى بناء أمساده. الإشكال الآخر للشيخ هو يعني إن سبب انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف في المسألة المسؤولية وظائف المجتهدين إن أوجب الانحلال فبها ما أوجب نتوسع على الأبد، ولا الإجمالي لازم يمتثل. شبيه بحث الأقل تنجيز العلم الإجمالي في الأقل أكثر بمقدار الأقل لابد يمتثل، سأما أقل بشرط لا أو لا بشرط أو بشرط شيء الأقل دوران أو بين مثلاً مركب الصلاة بين أقل والأكثر. فهم إما هو مو بشرط لا، مش شرط لا يصير متباينين، إما لا بشرط أو بشرط شيء الأقل، فلابد لا أقل آتي بالأقل. أما لا يمكن لا آتي بالأقل، فتحديد الأقل علامة انحلال العلم. حل العلم فبها، ما انحل لازم أوسع أنا ما جرب إلى أن أصل إلى حد الأقل. هذا المراد. الإشكال الثالث إشكال على هذا الوجه، إذا لاحظوا هذا الوجه جدا متين، وبينا مستندا بالدقة ومصر ومنبع ومنشأ وبالتالي مدركة هو طوائف الرواة والآيات التي مرت بنا. يعني لو خاض مجتهد في هذه الطوائف وقال الأمر مبهم القالب أي قالب هاي الروايات تدل على الحجية، لكن أي قالب من الحجية لا أدري، حينئذ هذا الوجه سيد تام تتميما. لذلك هذا الوجه الوجوه العقلية كما مر بنا قبل يومين وأمس واليوم تتم لدليل السنة القطعية على حجية خبر واحد، تقريب عقلي لدلالة الروايات والآيات، شرح عقلي تتم ضميما وليس بالدقة. الوجوه العقلية هذه وجوه مستقلة. إشكال ثالث مشكلة على هذا الوجه، وربما ذكر الشيخ لكن الآخر تبناه، أصلا ما عندنا دليل على أنه تكاليف، عندنا وظائف للمجتهد والفقيه، تكاليف علمية، علم إجمالي بالتكاليف في المسألة الفقهية في الأبواب الفقهية موجود، صلاة، صوم، عبادات، معاملات، فلان، إيقاعات، أما تكاليف شرعية في الوظائف العلمية، أول كلام من قال إنه موجود عندنا؟ هذا الإشكال ليس في محله تماماً. على الإشكال أشبه ما يكون يعني جدل علمي خيالي، لأنه في شرع في يد العلم بغض النظر عن الحجج. الآن مرت بنا طوائف من الآيات والروايات كثيرة آمرة كذا، الآن هذه الوجوبات كفائية صحيح، أو قل عينية للمجتهد والفقيه صحيح، أما أنها ليست بين الواجبات كيف ليست بين الواجبات؟ لو لا نفر يعني أمر بالنفر، ولو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أمر بالتفقه، وينذروا أمر بالنذر، فاسألوا أهل الذكر اسألوا أمر، وجواب أهل الذكر أمر بعد واضح، إذا السؤال واجب جواب أهل الذكر واجب، حرمة الكتمان، كل هذه وظائف كثيرة مرت بنا في الآيات والروايات وظائف بلحاظ النظام العلمي النقلي مر بنا هذا البحث. شوف لاحظ
الآن هذا الإشكال التساؤل مرتبط ارتباط وطيد بنفس الوجوه الوجه الثاني، يعني ما هي الأدلة في السنة القطعية أو في القرآنية على حجية الخبر أو مقدمات تستلزم حجية الخبر؟ هذا الإشكال صار واضح فيه فرضي خيالي من هو واضح للآيات والروايات. جيد، يعني مرت
هنا صار وظائف
عديدة في نظام العلم النقي والعلوم النقية والقنوات النقية والقرائن على ذلك. هذا الإشكال الثالث للمندفع. الإشكال الرابع، الإشكال الرابع ذكره الشيخ الأنصاري وتبنى لكن المرحوم الأخون لم يقبل. إشكال رابع، الشيخ الأنصاري يقول هذا الوجه الثالث ليس وجه مستقل. هذا الوجه الثالث للمحقق التقي إما يرجع هذا الوجه الثالث إلى الانسداد إلى الوجه الأول، عفوا الوجه الأول لما ربنا، أو يرجع إلى الانسداد. إما يرجع إلى الوجه الأول أو يرجع إلى الانسداد. المرحوم الأخوي ذكر بأنه أصلا افتراق هذا الوجه الثالث عن الوجه الأول أو عن الانسداد واضح. شيخ الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يدعينا هذا الوجه الجاي، والحق مع الآخر كما مر بنا توضيحه. هذا الوجه الثالث علم إجمالي بتكاليف ووظائف علمية في العلم النقلي موجه للفقيه والمجتهد وما شابه ذلك، أو لعموم المكلفين غاية الأمر يمتثلها الفقيه والمجتهد مباشرة ويمتثلها عموم المكلفين بالنيابة، يعني بتنويب وتوكيل المجتهد كما هو أحد تفسيرات التقليد. التقليد أحد تفسيراتها هكذا، فإن عوامين يقلدوه موجود فرعون يقلدوه يعني ينوبوه يوكلوه في مجال الفحص التشريعي ومشارك هو يكون وكيل لهم نائب. تقليد يعني ألبسوه قلادة المسؤولية، هذا أحد معاني. على كل هذا الوجه يرجع إلى وجود وظائف شرعية كفائية إما خاصة بالمجتهدين أو عامة للمجتهدين والعوام، فقط العوام يمتثلون بالنيابة والوكالة المجتهدين بالأصالة. وظائف المسألة الأصولية، بينما الوجه الأول وظائف المجمالي بتكاليف المسألة الفقهية. أين هذه من هذه؟ لذلك مرة بنا أمس بشكل مفصل التخيير أو الاحتياط في المسألة الفقهية شيء، والتخيير والاحتياط في المسألة الأصولية شيء آخر، سنخة شيء آخر، معدة شيء آخر، نتيجة آثار شيء آخر. الترجيح في المسألة الفقهية سنخ له آثار يختلف عن الترجيح في المسألة الأصولية وآثار.
الترجيح في المسألة الأصولية،
الترجيح في المسألة الأصولية شيء آخر، ترجيح بين الطرق، بين الترجيح في المسألة الفقهية ترجيح بين الأحكام العملية الفرعية. فإذا اختلاف هذا الوجه عن الوجه الأول غريب من الشيخ دعوان الوجوه. هو في بحث الانسداد الشيخ فرق بين صياغة دليل الانسداد لحجية الظن في الفقه علم الفقه أو صياغة دليل الانسداد لحجية الظن في علم الأصول. الظن في علم الأصول يعني الظن بالظن، الظن بالظن المتعلق بالحكم الفقهي.
الظن بالظن،
الطريق على الطريق، الظن بالطرق.
يا مربنا
التفرقة بين الانسداد، تقرير دليل الانسداد في علم أصول الفقه، أو تقرير دليل الانسداد في علم الفقه. طبعا الذي يبحث عن تقرير دليل الانسداد في علم الفقه هو الأصولي، لكن الأصولي تارة يوجه دليل الانسداد مورد بالأحرام علم الفقه، وتارة الأصولي يقرر ويوجه دليل الانسداد بالأحرام علم أصول الفقه. بينهما فرق، بينهما فرق. فإذا تقرير دليل الانسداد على جواب عن الشق الثاني كان الشيخ، الشيخ قال إما يرجع إلى الوجه الأول أو يرجع إلى دليل الانسداد. دليل الانسداد إذا أقيم في المسألة الفقهية غير دليل الانسداد إذا أقيم على المسألة الأصولية. هذا الوجه الثالث لا يقول ولا يرجع إلى تقرير وإقامة دليل الانسداد في علم الفقه، وإنما إلى دليل الانسداد في علم الأصول. نعم صح، هذا الوجه الثالث هو نوع من تقرير لدليل الانسداد في علم أصول الفقه، هذا صحيح. ومر بنا تذكرون في بداية شرح هذا الوجه الثالث أن هذا الوجه الثالث شبيه بدليل الانسداد في الطرق، يعني بعرف تارة العلم منسد في علم الفقه، نقول العلم منسد على تقرير لدليل الانسداد في علم الفقه، نتيجة حجية الظن في الفقه بالحكم الشرعي. تارة نقول هناك انسداد في علم أصول الفقه نتيجة ماذا؟ حجية الظن في علم أصول الفقه، يعني حجية الظن بالظن، الظن بالطرق، الظن بالأصول العملية. فتارة نقرر دليل الانسداد نقول في علم أصول الفقه هناك انسداد، كما أنه تارة بعض الأعلام يقررون دليل الانسداد في الناحية الصغروية، يعني في الاستنباط، يعني في علم الرجال، لا يقولون في انسداد في علم الفقه ولا انسداد في أصول الفقه. أحد مشايخنا السادة سيد حمد الروحاني رحمة الله عليه كان يتمنى انسداد في علم أصول الفقه، ما موجود انسداد في الفقه، ما موجود انسداد في علم الرجال، وإذا هو مبنى انسدادي بس انسدادي بهالنمط المخفف. الانسداد في علم الرجال ماذا يعني؟ يعني كبرويا أصول الفقه حدد لنا خبر ثقة وخبر موثوق، في علم الفقه الطرق موجودة، تشخيص صغرى هذا خبر ثقة غير خبر ثقة، في انسداد في علم الرجال. أكون هناك دعوة، هذا الشيء دعوة أن العلم أو الظن المعترف في علم الرجال ما موجود، ويعني هذا القول والقائل قوي، يعني أقصد جملة من الأعلام قائلين هذا الشيء في خصوص علم الرجال. زين، هذا تقرير للانسداد بس في علم الرجال، أن الظنون في المسألة الرجالية حجة من باب الانسداد. كثير إذا تراجعون الفوائد الرجالية التي تذكر وتكتب إما في الموسوعات الرجالية أو تكتب في موسوعة مستقلة ككتب مستقلة، عبارة عن الفوائد الرجالية، هي عبارة عن قواعد علم الرجال. في الحقيقة كتاب الرجال ثلاثة أجزاء اللي طبعناه هو بحث كله في القواعد الرجالية. كثير في القواعد الرجالية تبنون هذا المطلب، أن مدرك حجية الظن في علم الرجال في المسألة الرجالية فقط من انسداد، يتبنوه. بالتالي المهم هذا المطلب. فإذا الانسداد أين يقرر؟ بعضهم مثلا الانسداد يقرره في باب علوم اللغة، يقول علوم اللغة كلها استحسانات والشواهد نعلم مسندة مقطوعة مرسلة، سلسلة الأسانيد فيها شنو؟ من متبعي استعمالات مأثورة عن أبناء اللغة، من يقول لك هاي الطرق صحيح من مدلس غير غير. فبعض يلتزم لا في خصوص اللغة انسداد في علوم اللغة
مو علم واحدة علوم.
لاحظوا الاستنباط بين مراحل لغوي ثم حديثي ثم مثلا صناعي فقهي ثم صناعي أصولي. استنباط ربما ليه ثمان مراحل الاستنباط. هذا عملية الاستنباط من الاجتهاد ثمان مراحل. كل مرحلة تكفلها علم العلوم الاستنباط. فتارة في انسداد في مرحلة يعني في علم معين تارة علوم اللغة من التي هي من المراحل الأولى في الاستنباط. بعض يقرر الدليل انسداد في علم اللغة، بعض في علم الرجال، بعض في علم الحديث، بعض في أصول الفقه، بعض لا في أصول الفقه. ولم نجرب حيثما قرر الانسداد يكون الظن في خصوص ذلك العلم حجة لا أوسع منه. أي تركب مقدمات الاستدلال ومراحل الاستنباط تركبها. فإذا في فرق سنخي نوعي جوهري بين تقرير دليل الانسداد في المسألة الفقهية في علم الفقه يعني وبين تقرير دليل الانسداد في علم أصول الفقه أو في علوم أخرى دخيلة بالاستنباط. الانسداد في علم أو في مرحلة من مراحل الاستنباط لا يسحب دليل الانسداد إلى علوم أخرى إلى مسائل أخرى. هذا شيء دقيق فرض دقيق. هذا الدليل للمحقق التقي تقرير العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي في علم أصول الفقه لا تقرير للعلم الإجمالي أو الانسداد في علم الفقه في المسألة الفقهية.
وبالكلام
الحق مع الأخوان هذا فارق واضح. مضافا نحن قبل لا ننتقل بعد إلى جواب آخر عن هذا الإشكال الرابع دعونا مع الجواب هذا الآن
كنا فيه.
لاحظوا دليل الانسداد في علم الأصول في علم أصول الفقه
إذا قرر
هل يفسح المجال لدعوة الانسداد في علم الفقه
أو بينهما طولية؟
بينهما طولية. يعني إذا قرر دليل الانسداد في علم أصول الفقه تصل نوبة إلى الانسداد في الفقه
ما تصل.
لماذا؟ لأنه إذا كان لدينا دليل ولو الانسداد أن الظن معتبر في أصول الفقه
الظن بالظنون
الظن بالطرق حينئذ يعني ستتوفر لدينا الطرق الباحثة عن الأحكام الفقهية. لن يكون في البين انسداد علم وعلمي علم قول علم الوجداني علمي الظنون المعتبرة
سوف تكون الظنون المتعلقة بالحكم الفقهي في علم الفقه
متوفر.
لن نستطيع أن نقرر ونشكل دليل الانسداد في علم الفقه.
لأن دليل الانسداد في علم الفقه لا علم لنا بالأحكام الفقهية. لماذا لا علم لك؟ لا علم وجداني ولا علم تعبدي. لماذا لا علم تعبدي؟ ده في طرق معتبرة.
يمكن لنا دعوة
وجود المقدمة الأولى في دليل الانسداد أنه منسد باب العلم بالأحكام الفقهية. لا يمكن لنا تقرير ذلك.
لما؟
لأنه نفس دليل الانسداد في علم أصول الفقه يقول لك الظن بتعيين الطرق في علم الفقه الطرق الموصلة للأحكام الفقهية الظنون بتلك الطرق
الظنون بالظنون
الظنون بالظنون الظن هذا الفوقي معتبر بدليل انسداد في علم اصول الكلام. ستتوفر حينئذ لدينا الطرق في علم الفقه.
نعين اعتبارها بماذا؟
بالظن في علم اصول الفقه.
الذي هو ظن بالظن.
ظن بالظنون الكاشفة عن الواقع المتعلقة بالواقع الفقهي. إذن دي نكتم من الصناعية واحدة التي تفت لها أن دليل الإنسداد في علم أصول الفقه إذا قرر يرفع موضوع دليل الإنسداد في علم الفقه. لا تصل نوع بعد إلى الإنسداد في علم الفقه. ولذلك قالوا في بحث الإنسداد وهو الصحيح أن الذي يقرر دليل الإنسداد في علم أصول الفقه
لا
يقطع الطريق يرفع الأرضية عن تقرير دليل الانسداد في علم الفقه وهو الصحيح لدينا في باب الانسداد أن الانسداد لو أريد الدعاء يجري في المرتبة السابقة في علم أصول الفقه وإذا جرى
لا تصل نوبة إلى علم الفقه.
الانسداد إذا جرى يجري في الرتبة السابقة في علم الفقه أو في علم الرجال
ونصف روايات الطرق محددة بواسطة من؟
علم الحديث وعلم الرجال. بس علم الرجال؟
لا علم الحديث أيضا. إذا حددت الصغرى حددت الكبرى
النتيجة تصير بعد الطريق سالك للنتيجة. لا تصل نوبة الانسداد في علم الرجال في علم الفقه عفوا. الصغرى مؤمنة من علم الرجال الحديث، الكبرى من علم أصول الفقه. المواد موجودة، النتيجة الطريقة للنتيجة سيسارة. لذلك الصحيح أن دليل الانسداد إذا جرى في علم أصول الفقه لا تصل نوبة إلى تقرير دليل الانسداد في الفقه في علم الفقه. وتقرير دليل الانسداد في علم أصول الفقه يختلف سمخان ونوعان وآثاران كما الآن أمس واليوم
أو أمس مع مرضنا.
تقرير دليل الانسداد لأن الإجمالي
هم يقدر
الانسداد بماذا؟ المقدمة الأولى البنيوية الأساسية في الانسداد الإجمالي موجود
علم التفصيل غير موجود.
علم التفصيل غير موجود منسد
العلم التفصيلي
العلم
الوجدان التفصيلي
أو العلم التعبد التفصيلي الظن منسد.
علم إجمالي موجود في البيت.
تقرير دليل الانسداد في علم
أصول الفقه يختلف سنخان
وأثران عن تقرير دليل الانسداد في علم الفقه. كأمس مر بنا واليوم بعد أنه كثير يقع في غفلة حتى من الأكابر بين ماذا وماذا؟ التخير في المسألة الأصولية مع التخير في المسألة الفقهية في باب التعارض مرت عليكم فرق الترجيح في المسألة الفقهية مع الترجيح في المسألة الفقهية
بينهما فرق بين الأصولية والفقهية
آثارا
للمجرة.
لذلك هذه نقطة صناعية نفيسة جدا لازم نلتفت لها إن قبل أن نجري الانسداد في علم الفقه
الأحرى إجراء الانسداد
في علم أصول الفقه. سؤال قصير صغير معترض الصغرى
مر بنا محددة علم الرجال وعلم الحديث
أليس؟ هكذا مر بنا علم الرجال يحدد الصغرى
واضح
يبين لك من هو الثقة من غير الثقة.
علم الحديث لماذا
له دخالة في الصغرى؟ علم الحديث لأنه أصل وجود الحديث والطريق إليه.
علم الرجال فما يقول لك
ما هو التراث الحديثي. علم الرجال يخبرك بصفة التراث لا بأصل مواد التراث. ثقة غير ثقة، ضعيف متوسط حسن قوي فلان،
صفة التراث،
صفة التراث. أما نفس التراث
ومتون الحديث ما الذي يخبرك به؟ علم الحديث. لا،
صغرى وصغرى،
صغريتين مع بعض
بالمعنى. لذلك الدربة هذه المراحل الاستنباط، علم الحديث من مراحل الاستنباط، علم الرجال من مراحل الاستنباط. كثيرا ما من الأعلام الكبار قد يتهاونون في النقض والإبرام فيما بينهم، يؤاخذ بعضهم على بعض. هذا تهاون في على ماذا؟ في مرحلة أولية بسيطة من الاستنباط لكنها خطيرة، صورة بسيطة لكن نتيجة خطيرة.
مثلا في علم الحديث
ما راجع الباب عدل في الوسائل أو في الكتب الأربعة أو في كتاب حديث آخر،
متن الرواية
شكل آخر، متن الطريق شيء
بشكل آخر، هذه فنون علم الحديث.
لذلك الذي باع لا باع له في علم الحديث ما يتمرس،
ما يحاول يتمرس، يمارس، يطالس في أول خطوة من خطوات الاستنباط يكون ضعيف. لأن أصل مواد الحديث من أين تأتي بها؟ من علم الحديث.
عندك فكرة المام بالكتب الحديثية كم عندنا؟ تاريخ كل كتاب حديثي عندك خبرة عنه؟ نسخ كل كتاب حديثي عندك فكرة عنه؟ أو أصلا كما يقول باحث أقرش في الزفة؟ ما يصير، لازم تعرف كل حديث.
كتاب باختصاص
وسوسة فيه؟
ما في وسوسة،
أو وسوسات
هذه فقاعات زمنية كذا فلان فلان.
علم الحديث علم، علم علم مهم
كمان. العلوم القرآنية
علم، علم
تميز بين
قراءة وبين غير قراءة، وبين تحريف القراءة، وبين وجوه الإعراب. شو الفرق بين وجوه الإعراب
وبين وجوه القراءة
وبين نفس متن قرآني وبين أسباب النزول وبين التأويل؟ طبعا تستدل بالآية، ملتفت إلى المواد الخام في الآيات ما هي والصور.
هذا القرآن
إذا واحد ما يتطلع فيه كيف يريد يستدل بالآيات والقرآن؟ شوف هاي مرحلة من مراحل الاستنباط، علوم القرآن الإيمان بها مكية مدنية ناسخة منسوخة فلان فلان إلى ما شاء الله. طبعا الإيمان بها بعلوم القرآن مش سهل. علم الحديث، علم الرجال،
كل هذه شوف مقدمات.
بعدك تأتيك علوم اللغة، حصلت المواد عدل تأتيك علوم اللغة. يلا المرحلة الثانية الثالثة من الاستنباط، ماذا تمارس في علوم اللغة؟ ولم تجرب. بعدك تأتيك مرحلة رابعة وخامسة وسادسة،
عارضتك الفقهية شلون؟
الأقوال دققت فيها،
فرض الفقه كيف؟
كذا فلان فلان. هاي شوفها كلها مراحل استنباط. على كل الكلام هذا إن شاء الله تتم في بحث هذا الوجه الرابع، صناعي دقيق رشيق. وصلى الله على محمد وعلى آله.